أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 11: نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحذر على الولي لا على الصبي. لكي تتضح هذه المسألة نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ماذا يراد من الصبي الذي نفقته فيما تزيد على نفقة الحضر هي في مال الولي لا في مال الصبي. المراد منه الصبي غير المميز، وهذا هو القدر المتيقن من العبارة، وأيضا الصبي المميز الذي حج بأمر وليه بأن أمره الولي أن يحج. وأما الصبي المميز الذي حج بإذن وليه لا بأمره، فهذا حجه قلنا صحيح، ولكن نفقة الحج هو يتحملها من ماله، فضلا عن الصبي المميز الذي حج بدون إذن الولي بناء على صحة حجه، وإن بنى سماحة السيد على بطلان حجه، ولكن لو قلنا بأن حجه صحيح فأيضا النفقة نفقة الحج هو يتحملها. إذن المقصود من الصبي في هذه المسألة الذي يتحمل نفقته الولي هو الصبي غير المميز، والمميز الذي حج بأمر وليه بأن أمره الولي أن يحج وامتثل لأمر الولي. هذا هو موضوع هذه المسألة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الأمر الثاني في هذه المسألة: لا إشكال بين الفقهاء في أن الصبي إذا كان له أموال وكان غنيا فإن الولي لا يجب عليه أن ينفق عليه من أمواله الخاصة، بل يحق للولي أن يأخذ من أموال الصبي وينفق عليه من المأكل والمشرب والملبس، ينفق عليه من أمواله، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. ومن هنا من باب الشيء بالشيء يذكر، يسألون بعض الأحيان أنه هذا المولود اللي يصير أول ما يصير الناس تنطيه هذه الهدايا اللي يسموها النقود، ذن يجوز للأب للأم أن يتصرفون بهاي الأموال؟ لو ما يجوز، الجواب ما يجوز، هذا ملك للصبي فلا يجوز لهم أن يتصرفوا في هذه الأموال، ولكن أكو طريق آخر يمكنهم التصرف بهذه الأموال، بأن ينفقوا على الصبي ما ينفقونه على الصبي من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من الحاجات التي تصب في مصلحته، بإمكانهم أن يحتسبوها مقابل هذه الأموال، فيحسبوا ما يصرفونه على الصبي مقابل هذه الأموال، وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء. إذن الصبي إذا كان له مال لا يجب على الولي أن ينفق عليه من أمواله الخاصة، بل يجوز له أن ينفق على الصبي من مال الصبي. الأمر الثالث أن الولي لا يحق له أن يتصرف في أموال الصبي إلا في شؤونه الخاصة، في شؤون الصبي، ولكن هل يكفي في نفوذ تصرفات الولي في أموال الصبي أن لا تكون هنالك أن لا تكون هنالك مفسدة في تصرفاته، أم يجب أن تكون هنالك مصلحة للصبي حتى يحق للولي أن يتصرف في أموال الصبي؟ يكفي عدم المفسدة في نفوذ التصرفات، أم لابد من وجود مصلحة تعود إلى الصبي؟ مثلا إذا افترضنا أن الصبي عنده أموال من فئة الألف دينار مثلا، والولي أراد أن يبدلها هذه الأموال ونفس الأموال ونفس القيمة يبدلها بأموال من فئة 5,000 أو 10,000 مثلا، فهنا هذا التصرف لا مفسد فيه، لأن القيمة هي القيمة، قيمة الأموال باقية فلا يوجد مفسدة. ولكن هذا التصرف لعله لا مصلحة فيه تعود إلى الولد، إلى الصبي، فهل هذا التصرف نافذ ويصح من الولي أن يقوم به أم لا يصح منه ذلك؟ إذا قلنا يكفي عدم المفسدة في نفوذ تصرفات الولي في أموال الصبي، فهذا التصرف لا مفسدة فيه ويقع صحيحا من الولي. أما إذا قلنا يلزم أن تكون هنالك مصلحة في تصرف الولي بأموال الصبي، فمثل هذا التصرف لا يكون نافذا، لأنه وإن لم تكن فيه مفسدة ولكن لا مصلحة فيه إلى الصبي. فإذا في صحة تصرفات الولي في أموال الصبي يوجد خلاف بين الفقهاء، هل يكفي عدم المفسدة في نفوذ هذه التصرفات أم يلزم أن تكون هنالك مصلحة؟ بعض الفقهاء قال يكفي عدم المفسدة، كأستاذنا الشيخ الفياض أعلى الله مقامه يبني على ذلك، يبني على صحة التصرف في أموال الصبي من قبل الولي إذا لم يكن في تصرفاته مفسدة وإن لم تكن هنالك مصلحة. أما سماحة السيد فلا يكتفي بعدم المفسدة، بل يشترط في صحة ونفوذ تصرفات الولي أن تكون هنالك مصلحة تعود إلى الصبي. لعل من ذهب إلى اشتراط المصلحة تمسكوا بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالتصرف في أموال اليتامى مشروط بأن يكون بما هو أحسن، يعني بما فيه مصلحة، وما لا يعد حسنا فضلا عما لا يكون أحسن هذا لا يكون نافذا. وهذا يأتي في حق الجد والحاكم الشرعي باعتبار أن اليتيم هو فاقد الأب، فالآية اشترطت على من يتصرف ومن له حق التصرف، هو الجد أو الحاكم الشرعي عند فقدان الجد، الجد من طرف الأب، اشترطت عليهم وجود مصلحة في نفوذ تصرفاتهم، فهذا يأتي بحق الجد والحاكم الشرعي. الأب كيف يعدى الحكم إليه؟ قالوا نعد الحكم إليه باعتبار وجود بعض الروايات التي تعتبر ولاية الجد أولى من ولاية الأب، فإذا كان في ولاية الأب يشترط المصلحة، في ولاية الجد يشترط المصلحة، فمن باب أولى هي مشروطة في تصرفات الأب، لأن ولاية الجد هي أولى من ولاية الأب، ولا أقل هي في عرضها، لم تكن أولى فهي في عرضها بلا إشكال. وإذا اشترطنا المصلحة في ولايتي في صحة تصرفات الجد فهي لابد أن تكون كذلك في ولايتي الأب. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. إذن سماحة السيد لا يكتفي بعدم المفسدة في صحة تصرفات الولي في أموال الصبي، بل لابد من وجود مصلحتين. إذا اتضحت هذه الأمور نقول إذا حج الولي بالصبي فإن كان في ذلك مصلحة له، بأن فرض مثلا أن حفظ الصبي يتوقف على السفر به، أو افترضنا أن الأب أراد أن يسافر إلى الحج ولا يوجد من يودع الصبي عنده ويأمن عليه، فهنا يوجد مصلحة أن يأخذه معه إلى الحج. فإذا كان هنالك مصلحة كحفظ الصبي يتوقف على ذلك، أو أنه لا يوجد من يرعى الصبي، فيكون السفر بالصبي مصلحة له. فحينئذ إذا كان هنالك مصلحة للصبي فسوف تكون النفقة من أموال الصبي، لأنه قلنا لا يجب على الولي أن ينفق على الصبي إذا كان الصبي عنده أموال. لكن أي نفقة تكون من أموال الصبي؟ نفقة أصل السفر بالصبي. يعني افترضنا أن المصلحة هي في السفر بالصبي لا في الحج وعليه، فنفقة أصل السفر حيث أن السفر مصلحة للصبي فتؤخذ من أموال الصبي. أما ما زاد على نفقة السفر بالصبي فحينئذ تؤخذ من أموال الولي، لأنه لا مصلحة تعود إلى الصبي في الزائد على نفقة الحضار. فإذا إذا كان هنالك مصلحة فحينئذ في السفر فنفقة أصل السفر تؤخذ من أموال الصبي، لأن افترضنا أن السفر فيه حفظ للصبي وحفظ الصبي ورعاية الصبي، هذه مصلحة تعود إليه، فحينئذ أصل السفر تؤخذ أمواله من الصبي. وأما نفقة الحج إذا زادت على نفقة السفر كما هو الغالب، فهذه النفقة الزائدة تؤخذ من أموال الولي، لأنه لا مصلحة تعود إلى الصبي. وأما إذا لم يكن في السفر مصلحة للصبي فتكون نفقة ما زاد على نفقة الحضر، هذه تؤخذ من أموال الولي. كما لو فرضنا أن الصبي يحتاج في الحضر أن مثلا 10,000، نفترض 10,000 يحتاج في اليوم، فإذا سافر به الولي يحتاج مثلا 20,000 في السفر، فهذه 10 الزائدة تؤخذ من أموال الولي لعدم وجود مصلحة في السفر بالصبي كما افترضنا. إذن هذه المسألة على القاعدة، إن كان في السفر مصلحة للصبي فالنفقة تكون من أموال الصبي، نفقة أصل السفر. أما نفقة الحج إذا كانت زائدة على أصل السفر فهذه تكون على الولي، لأنه لا مصلحة فيها إلى الصبي. وأما إذا لم يكن في السفر مصلحة إلى الصبي فحينئذ ما زاد من النفقة في السفر على نفقة الحضر هذه تؤخذ من أموال الولي لعدم المصلحة التي تعود إلى الصبي. قال: نفقة حج الصبي. قلنا: يا صبي، هذا الصبي غير المميز، والمميز الذي يحج بأمر وليه دون المميز الذي يحج بإذنه لا بأمره، ودون المميز الذي يحج بدون إذنه بناء على صحة حجه. نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضار على الولي لا على الصبي. هذا أكو مقدمة هنا مضمرة ما ذكر سماحة السيد لوضوحها، وهو أنه شنو هو بالتالي الصبي الإنفاق يكون من أمواله لو من أموال الولي؟ جواب: إذا كان عنده أموال تكون نفقة على الصبي من ماله، لا يجب على الولي أن ينفق من أمواله الخاصة ما دام الصبي غنيا وعنده أموال. نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به أو كان السفر مصلحة له، لابد من المصلحة ولا يكفي عدم المفسدة، كانت نفقة أصل السفر في ماله، في مال الصبي أصل السفر، لا نفقة الحج به لو كانت زائدة على نفقة السفر كما هو الغالب، نفقة الحج، لأن الحج سفر مع أعمال، وبعض الأعمال تحتاج إلى أموال كالهدي مثلا وغير ذلك، فهذه عادة نفقة الحج هي أكثر من نفقة أصل السفر. قال: كانت نفقة أصل السفر في ماله، في مال الصبي، لأن افترضنا أكو مصلحة في السفر بالصبي، فإذا كان أكو مصلحة إذن تؤخذ أموال النفقة من الصبي، من نفس الصبي. لا نفقة الحج به، الحج بالصبي لو كانت زائدة عليه، يعني على نفقة السفر، هذا النفقة الزائدة على نفقة السفر هذا تؤخذ من الولي، لأن هذه لا مصلحة فيها للصبي، إنما المصلحة في أصل السفر. مسألة 12، ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، ثمن هدي الصبي يكون جزءا من حج التمتع، الهدي هو جزء من حج التمتع. وتقدم في المسألة السابقة أن الولي يتحمل نفقة حج الصبي فيما زاد على نفقة الحضر، أو فيما زاد على نفقة أصل السفر، فيما إذا كان في السفر مصلحة للصبي. وثمن الهدي هو ليس من السفر، بل هي نفقة زائدة على أصل السفر، حتى لو كان أصل السفر هو مصلحة للولي، لكن ثمن الهدي هذا شيء زائد، فمن يتحمل هذا الزائد؟ لا إشكال في أن الذي يتحمله هو الولي لعدم وجود المصلحة. فإذا ثمن هدي الصبي الذي هو جزء من نفقة الحج، حج التمتع، يتحمله الولي، هذا في الصبي غير المميز كما هو واضح. وأما الصبي المميز فمن يتحمل ثمن هديه؟ سماحة السيد ذكر ثمن هدي الصبي غير المميز، المميز لم يتعرض له، وما هو حكمه؟ الجواب، الصبي المميز إذا حج بأمر وليه فحكمه حكم غير المميز، يشمل ما دل ما تقدم من أن تصرف في أموال الصبي مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز، هذا لا يجوز إلا بما فيه مصلحة تعود إلى الصبي. وثمن الهدي ليس فيه مصلحة إلى الصبي سواء كان الصبي مميزا أو غير مميز، فإذا حج بأمر وليه فهذه النفقة الزائدة التي منها ثمن الهدي من يتحملها؟ يتحملها الولي، لأنه حج بأمره، وهذا واضح. وأما إذا حج بإذنه لا بأمره، هو أذن له أن يحج الولي، فقلنا حجه صحيح، حينئذ ثمن الهدي من يتحمله؟ جواب، يتحمله نفس الصبي، ولا موجب لأخذه من الولي، لأن إذن الولي هو مصحح لحج الصبي، والصبي هو بنفسه أراد أن يحج لا بأمر الولي، فما زاد من نفقة الحضر أو أصل السفر إذا كان في السفر مصلحة هذا لا يتحملها الولي، لا موجب لأن يتحملها الولي، وعليه فالذي يتحمل الثمن ثمن الهدي هو نفس الصبي، فضلا عن الصبي المميز الذي يحج بدون إذن الولي بناء على صحة حجه. بعد واضح أنه الولي لا يتحمل ثمن هديه. هذه النقطة الأولى، إذن ثمن هدي الصبي غير المميز، وثمن هدي الصبي المميز الذي يحج بأمر وليه كلاهما يتحمله الولي لعدم وجود المصلحة في الإنفاق على ثمن الهدي، لا يوجد مصلحة تعود إلى الصبي، سواء افترضنا بأن السفر أصل السفر هو مصلحة للصبي أم لم يكن مصلحة للصبي، في الحالتين ثمن الهدي يتحمله الولي. النقطة الثانية، كفارة صيد الصبي، إذا افترضنا أن الصبي اصطاد في الحرام، اصطاد خارج الحرام، أكو كفارة تقع عليه، هذه كفارة الصيد من يتحملها؟ وقبل هذا وأصلا الصبي إذا اصطاد عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ الجواب المشهور بين العلماء أن الصبي إذا اصطاد عليه كفارة لما ورد في صحيح الزرارة التي قرأنا بعض مقاطعها، حيث عبرت هكذا: فإن قتل صيدا فعلى أبيه. فإذا الصبي إذا اصطاد أكو كفارة، لكن من يتحمل الكفارة؟ الجواب الذي يتحمل الكفارة في الصبي غير المميز هو الولي للنص الخاص، الولي يتحمله. أما غير المميز من يتحمل كفارة صيده؟ أما المميز من يتحمل كفارة صيده؟ المميز إذا حج بأمر وليه فأيضا الولي يتحمل كفارة صيده، أما إذا حج بإذنه لا بأمره فالذي يتحمل الكفارة هو نفس الصبي، واضح؟ تكون عليه لا على وليه، تثبت في ماله لا في مال الولي. وهكذا إذا حج بدون إذنه وبدون أمره بناء على صحة حجه فأيضا هو يتحملها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: بقية الكفارات إذا أتى الصبي بموجبها فمن يتحملها؟ مثلا إذا افترضنا أن الصبي تطيب أو أكل الطيب، هنا قد أتى بموجب الكفارة. إذا أكل الطيب كفارة، إذا البالغ أكل الطيب عليه كفارة، وهكذا إذا غطى رأسه مثلا أو لبس المخيط، هذه الكفارات البقية غير الصيد إذا أتى الصبي بموجبها فهل هنالك كفارة؟ وإذا كانت هنالك كفارة فعلى من تجب؟ هل تكون في أموال الولي أم تكون في أموال الصبي، أم لا تثبت الكفارة لا في أموال الصبي ولا في أموال الولي؟ هذه ثلاثة أقوى. القول الأول يفترض أنها في أموال الولي، قول ثاني يفترض أن الكفارة في أموال الصبي، القول الثالث الذي بنى عليه سماحة السيد أنها لا تثبت لا في أموال الصبي ولا في أموال الولي. أما أنها لا تثبت في أموال الصبي فذلك لحديث رفع القلم، فأن الكفارات هي من قبيل الواجبات التكليفية التي ترفع بحديث رفع القلم الذي ورد في المجنونة، رواية المجنونة وغيرها، حيث دلت على أن الصبي مرفوع عنه قلم التشريع والتكاليف إلى أن يحتلم. وأما أنها لا تجب على الولي فذلك باعتبار أن ظاهر أدلة الكفارات هو أن المحرم الذي يباشر هذه الموجبات الكفارة هو من يتحمل الكفارة، كما يظهر من نصوصها: من أكل الطيب، من ظلل، من لبس المخيط، هذا هو الذي يتحمل الكفارة. ومن الواضح أن هذا العنوان لا ينطبق على الولي فيما لو أتى الصبي بموجب الكفارة، فإذا أكل الصبي الطيب لا يصدق على الولي أنه أكل الطيب، وإذا كان لا يصدق عليه ذلك فلا موجب لأن يتحمل الكفارة، فعليه لا تجب الكفارة لا في أموال الصبي ولا في أموال الولي. يبقى شيء في العبارة، سماحة السيد عبر هكذا قال: وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا، أول مرة يتكلم في كفارة الصيد، هاي انتهينا. بقية الكفارات شنو حكمها؟ قال: هذه بقية الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا. يظهر من العبارة أن كفارة الصيد وحدها هي تجب سواء أتى بموجبها عمدا أم سهوا أم خطأ وإذا كان عمدا جاهلا أم عالما. وأما بقية الكفارات فهي لا تجب إلا إذا أتى بموجبها عمدا، أما إذا أتى نسيانا أو أتى جهلا فهي لا تجب. هذا هو ظاهر العبارة، ذلك يقول الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا، يعني بقية الكفارات غير كفارة الصيد كلها لا تجب إلا إذا أتيت بموجبها عمدا. في قبال كفارة الصيد التي تجب مطلقا سواء أتيت بموجبها عمدا أم خطأ أم نسيانا جهلا هي واجبة، وهذا ليس بتام، فإن بقية الكفارات بعضها صحيح لا يجب إلا إذا أتيت بموجبه عمدا، كالجماع وتقبيل الزوجة والنظر بشهوة والإمناء إلى مجموعة من الكفارات التي لا تجب إلا عند الإتيان بموجبها عمدا. ولكن بعض المحظورات فإنها تثبت فيها الكفارة حتى في غير حالة العمد، وهذا ما سيأتي منه في مسألة 225. هنالك يذكر أن بعض المحظورات هي تثبت فيها الكفارة حتى إذا لم يكن الإتيان بموجبها عمدا، فبعضها تثبت فيها الكفارة مطلقا في حالة العمد والجهل والخطأ والنسيان، اللي قلنا هاي من قبيل كفارة الصيد، ومن قبيل مثلا من أمر يده على رأسه وسقطت شعره مطلقا تثبت الكفارة. وبعض الكفارات تثبت في حالة العمد والنسيان، كما إذا واقع الشخص زوجته نسيانا قبل الإتيان بطواف الحج والعمرة حتى رجع إلى بلده، فهنا تجب عليه الكفارة رغم أنه فعل ذلك نسيانا لا عمدا. وهكذا من أحل من إحرامه باعتقاد الفراغ من عمرة التمتع في عمرة التمتع نسيانا فإنه بلي، يعني نسي السعي وأحل باعتقاد الفراغ من عمرته في عمرة التمتع، هذا أيضا تجب عليه الكفارة مع أنه أتى بموجبها نسيانا لا عمدا. وهكذا تثبت الكفارة في حال العمد والجهل فيما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب، فتثبت الكفارة حتى في حال الجهل، وغير ذلك من الموارد التي ستأتي التي تثبت فيها الكفارة في غير حالة العمد. فإذن بقيت الكفارات غير كفارة الصيد هي تثبت، بعضها يثبت عند الإتيان بموجبه في غير حالة العمد، فكيف يعبر سماحة السيد بأن بقية الكفارات لا تثبت إلا إذا أتى بموجبها عمدا؟ فهذه العبارة فيها مسامحة، ولعله تابع في هذه العبارة أستاذه السيد الخوئي حيث عبر نفس هذا التعبير، وهذا في الحقيقة مسامحة، لأن بقية الكفارات هي على أصناف متعددة، بعضها لا تجب إلا عند الإتيان بموجبها عمدا، وبعضها تجب سواء أتيت بموجبها عمدا أم سهوا أم جهلا أم نسيانا أم خطأ، وبعضها تثبت عند الإتيان بموجبها نسيانا، وبعضها تثبت عند الإتيان بموجبها عمدا أو جهلا. وسيأتي مجموعة من الموارد، وذكر منها سماحة السيد في مسألة 225 ذكر 4 موارد، ولكن بالمراجعة والمتابعة أنا أحصيت تقريبا 11 مورد أو أكثر من 11 مورد تجب فيه الكفارة في غير حالة العمد، في غير كفارة الصيد. إذن هذه العبارة فيها مسامحة. قال مسألة 12: ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي، وكذا كفارة صيده. وقلنا هذا غير المميز يلحق به المميز الذي حج بأمر وليه. وأما الكفارات، بقية الكفارات غير كفارة الصيد، هذه تثبت أو لا تثبت؟ وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدان، سيدنا بقية الكفار مو كلها تجب عند الإتيان، بعضها تجب حتى في حال الجهل، بعضها تجب في حال النسيان، فإن هذا التعبير لا موجب له لو عبر هكذا. وأما بقية الكفارات فالظاهر، يعني غير كفارة الصيد، ذكر كفارة الصيد، وأما بقية الكفارات فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي وإن كان مميزا، لا على الولي ولا في مال الصبي. أما أنها لا تجب على الصبي لحديث رفع القلم، وأما أنها لا تجب على الولي لأن ظاهر أدلة الكفارات أنها تجب على من باشر الإتيان بموجبها، والصبي إذا أتى بموجبها لا يصدق على الولي أنه قد أتى بها. هذا تمام الكلام في الشرط الأول، بعده يقع الكلام في الشرط الثاني العقل، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.